في ناس بتقول إن هو أساسي للفطار علشان بيصحصح وبينعنش، وخاصة لما بيبقى فريش، أو في رمضان على الفطور إزاي الواحد يعني يقدم سفرة من غير ما يكون فيه خشاف أو قمر الدين أو كل العصاير بيقولوا عليه مفيد مرطب طبيعي وصحي. هل ده بالفعل صحيح؟ هنتكلم عن العصير، عن العصاير، هل فعلا العصير صديق لصحتنا؟ كل ده مع ضيفتنا راندا الديسي. اهلا وسهلا بيكي في برنامج هوا الايام. حضرتك اختصاصيه في التغذيه العلاجيه، ازيك؟ عامله ايه يا راندا؟
اهلا سميرة، كيفك؟
تمام الحمد لله. الله على الطاقة الجميلة دي، شربتي عصير ولا ايه؟
لسه
طبعا احنا قدامنا لسه وقت كتير.
حتى احنا بس يعني تعرفي هو الترطيب بشكل عام اساسي. وبيأثر على يعني الترطيب قبل بيوم بيأثر على الشخص حتى باليوم اللي بعده.
بجد؟ طب دي حاجة طبعاً. جميلة جدا. طيب طبعاً. دكتورة راندا، هل ممكن يعني كل الكلام اللي قلته اللي بيقولوه عن العصير ان هو مفيد ومرطب وطبيعي وصحي، في ناس بتأربع بكوباية او اتنين عصير برتقاني يقولك فريش طبيعي ده ما فيهوش حاجة، ومؤخرا عرفنا انه العصير يعني مش للدرجات دي يعني كويس لصحتنا، ياريت تنورينا شوية وتقوليلنا ايه هو الموضوع؟ إيه هي الحقيقة؟
عادة إحنا بنبتعد عن العصائر بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية. يعني إذا نحن بدنا ناكل حبة فاكهة نقدر ناكل حبة أو حبة ونص كحد أقصى، ولكن لا يمكن نقدر ناكل 4 أو 5 حبوب من الفاكهة. ولكن إحنا لما بنتناول الفاكهة على شكل عصير، عشان أنا أعمل كوب واحد من عصير البرتقال أنا بستخدم 4 إلى 5 حبات من الفاكهة، فهيك أنا بأخذ نسبة سكر عالية. وغير السكر إحنا بنفتقر للألياف بالعصائر، لأنه لما أنا بعصر الفاكهة للأسف أنا كل المادة الهلامية اللي بتنتجها الألياف اللي هي بتساعد على الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول أنا بفقد هاي المادة. فبهاي الطريقة أنا بأدي إلى أخذ نسب عالية جدا من السعرات الحرارية، أولا ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم اللي بتأثر على البنكرياس و يعني إفراز الأنسولين من قبل البنكرياس المفاجئ، واللي أكيد بيأثر على الشخص بشكل سلبي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم. الفكرة عادة إحنا لما بنحكي عن العصائر وخلال فترة ما بعد الصيام بالأخص، إحنا خلال فترة الصيام بنستنزف مستويات السكر الموجودة عندي بالدم بشكل كتير كبير، فبالتالي إذا الشخص بيفحص مستوى السكر بالدم عنده ما قبل ساعات الإفطار بنشوف إنه هي أكيد رح تكون أقل من أول النهار، فبتكون نسب السكر أقل. هذا الشيء بيؤدي إلى الشعور بالخمول والشعور بالتعب، وطبعا الجسم بيصير يعمل كل احتياطاته لحتى يقدر يحافظ على مستويات السكر بالدم، فبالتالي بيصير يستخدم الدهون كمصدر للطاقة. البنكرياس بيكون مرتاح من الشغل طول اليوم،
يعني الدهون اللي موجودة في جسده مش كده، يعني بياكل نفسه،
صحيح
بيغذي نفسه،
يصير الجسم يستخدم الدهون كمصدر للطاقة. وفي شغلة أساسية إنه نحن عنا البنكرياس طول اليوم ما بيشتغل، لأنه إحنا ما عم ناكل، ما في سكر، ما في نشويات، فبالتالي مستويات السكر بالدم بتكون كتير قليلة والبنكرياس مرتاح. إذا أنا ببدأ وجبة الإفطار بكوب من العصير أو كوبين أو 3، للأسف هذا الشيء بيعمل زي صدمة للبنكرياس، لأنه بفوته كميات كتير كبيرة من السكر، السكر المفاجئ اللي لازم يتعامل معه، فبالتالي بصير البنكرياس يفرز كميات كتير كبيرة من الأنسولين ليتعامل مع السكر اللي أنا أخذته من العصير. فبهاي الطريقة أنا للأسف برتفع عندي مستوى السكر بالدم بشكل مفاجئ وبضر الجسم أكثر ما بفيده.
أوف، يعني أعمل إيه دلوقتي لو رحت عند مامتي وديتني خشاف، أو ديتني أو طنط سامية مثلا ديتني قمر الدين، أقول لها إيه؟ زعلها مني؟ أقول لها لا ما ينفعش لأن الدكتورة راندا قالت مش كويس للصحة؟ أقنعهم إزاي؟ قولي لي بقى.
أول شيء إحنا دائما بنحكي عن الاعتدال، تناول ما لا يتعدى 200 ملي، يعني كوب صغير من العصائر يوميا يعتبر آمن طبيعي. بنفس الوقت باخذ معادن وفيتامينات اللي بحصل عليها اللي ما بتتكسر بالأكسجين، وبنفس الوقت أنا باخد كميات مقبولة من السعرات الحرارية، مش كميات كتير كبيرة لأنه الكمية قليلة. فأنا بهاي الطريقة بحافظ أولا على نشاط الجسم، أعطيته مصدر من السكر السريع أولا يعطيني طاقة، أعطيته مصدر من الفيتامينات والمعادن بفضل العصير، ولكن الكميات كانت طبيعية 200 ملي بقدرة البنكرياس على التعامل معها بشكل مفاجئ دون التأثير عليه بشكل سلبي.
طيب.
فهي أول شغلة اللي هي الكمية. ثانيا في عندي عصائر رمضان اللي أنا بقدر أحضرها بالبيت بدون تحليتها بالسكر، وممكن استبدال السكر بالمحلي الاصطناعي، مثلا أمر الدين، الخروب، الكركديه، كلها عصائر شبه خالية من السعرات الحرارية، لأنه هي بس عبارة عن ورود مجففة، الكركديه أو الخروب ما بتحتوي على سعرات حرارية عالية، وتحليتها بمحلي اصطناعي بقدر أخذ نفس الطعم اللذيذ وأبتعد عن مستويات السكر العالية. وأنا دائما بحكي سميرة التنويع، مش غلط اليوم أخذت أمر الدين بكرة بأخذ برتقال بعده بأخذ إشي ثالث، ولكن الكمية هي تعتبر الأساس.
الكمية أهم. طيب أنا تعرفي دكتورة رند، ما جيت حضرت شوية للفقرة دي بدأت أكتب أشوف عصير، هل العصير كويس للصحة، لقيت بالفرنسي مكتوب صحة جو دو فروي اتنسيون دانجي، يعني خلوا بالكوا خطر خطر خطر، وبيستبدلوا بقى العصاير بعصاير الخضار. طيب في ناس أصلا الخضار ما بتشوفها مسلوقة أصلا بتهرب مننا، فعصير إزاي؟ فياريت يمكن تدينا أفكار.
اوكي تمام. شوفي هلا في شغله كمان عن جد عشان ما نظلم العصير طول الطريق، لازم نحن كمان نحكي شوي عن فوائد العصير. هالكاسة الصغيره اللي بناخذها شو فايتها على الجسم بالضبط؟ عاده احنا خلال الصيام احنا بنفقد العديد من السوائل، ولاعاده ترطيب الجسم الماء وحده غير كافي، لانه الجسم مع فقدان السوائل بيفقد معادن، واحنا بنحتاج هاي المعادن مثل البوتاسيوم مثل المغنيسيوم مثل الكالسيوم ليقدر الجسم يرجع يمتص الماء والسوائل بالطريقة الصحيحة. فالأشخاص اللي بتشعر بالدوخة، الأشخاص اللي بتشعر بعدم التركيز، بالصداع المفاجئ، هاي ممكن تكون مش صداع الصيام، هي ممكن تكون بسبب نتيجة عدم ترطيب الجسم بالطريقة الصحيحة. فالعصائر الفائدة الغذائية منها أنها بتعطيني هاي بعض من أنواع المعادن اللي بتعيد الترطيب للجسم، وهاي تعتبر أمر أساسي للجسم.
طيب إيه هي العصائر اللي أقل ضرر يمكن؟
بالنسبة لعصائر الخضروات للأشخاص اللي بتقدر تتحملها فهي تعتبر رائعة. أنا من محبين عصير السبانخ على فكرة، بتستغربي
الله عليك،
بس بعمل عصير سبانخ مع شوية موز شوية تفاح أخضر، بنحط حبة تمر مع حليب لوز، بطلع
بس كده حلو. طبعا أنت خلطتي يعني
بالضبط. العصائر الخضروات لوحدها مش كتير مستساغة، لها فوائد غذائية عديدة، ومن أهمها أنها بتعطي نسب عالية جدا من فيتامين كي، واللي هو بيعود بالفائدة على زيادة تجلط الدم وصحة العظام عند الأشخاص. أو ممكن نحن ناخذ عصير الكرفس مثلا على معدة فارغة، بيعالج العديد من الأمراض، الأمراض المزمنة بالأخص الأكزيما والأمراض المتعلقة بالمشاكل الجلدية. أما إذا كنا من الأشخاص اللي بدنا ناخذ عصير خضار، فالأفضل أنه نحن نخلط ما بينهم سميرة، يعني بحب عصير البرتقال بس مش غلط أخذ ربع الكوب برتقال والربع الآخر نخلطه مع الجزر، رح يقلل امتصاص السكر بالجسم ومحتوى السكر من العصير بالضبط. إذا أنا حبيت أخذ عصائر الخضروات مثل ما خبرتك عصير السبانخ، ممكن أكسره بالتفاح الأخضر، هيك بيعطيني طعم لذيذ. في أشخاص بتعمل الليمونادة، بحط ليمون وبضيف عليها النعنع، هذا الإشي بيعطيني الفائدة من النعناع والخضروات، ولكن طعم الليمون بيطغى على طعم بعض من الأوراق أو الخضار الورقية الداكنة.
جميل جدا. المرة اللي فاتت اتكلمنا كمان عن الليمون والجنزبيل، وحضرتك قلت لنا دكتورة رند انه ده كتير مفيد للجسم، خاصة لو سخن مش كده، وبناخده بعد الأكل.
صحيح،
قبل القهوة مش كده؟
100%. هلأ شوفي، الزنجبيل له فوائد غذائية عديدة، ومن أهم هاي الفوائد الغذائية إنه هو بيساعد أولا بتقليل مستويات الكوليسترول السيء ورفع مستويات الكوليسترول الجيد. بيساعد الزنجبيل على تقليل مستويات الالتهاب. تعرفي معظم الأشخاص بتعاني من أمراض التهابية مزمنة، يعني مرض السكري يعتبر مرض التهابي مزمن. الأوستيوأرثرايتس، تآكل المفاصل، تآكل الركب، كلها هاي أمراض التهابية مزمنة للأسف التعايش معها صعب، وكل ما مضى عليها وقت كل ما بتؤدي إلى تآكل والتهاب أكبر بالجسد، ولكن إحنا ما بنشعر فيه لأنه بيكون يومي، فالجسم بيصير كأنه بيعتاد على هذا الوجع. الزنجبيل يعتبر أحد أهم المواد الغذائية الطبيعية الموجودة لعلاج مشاكل الالتهابات اللي ممكن تحصل عندي بالجسم بجميع أنواعها، إن كان للسيدات التهابات المسالك البولية، إن كان مشاكل التهابات الكبد، إن كان مشاكل المفاصل أو أوجاع الركب، كلها تعالج بالزنجبيل. شريطة أنه نحن ناخده طازج بكل الزيوت اللي بتكون موجودة فيه. للأسف البودرة إحنا بنفقد الزيت لما بنبرش الزنجبيل، بنزل منه زي هيك زيت.
صحيح.
هاي الزيوت الجينجرول هي المادة الفعالة بالزنجبيل واللي بتؤدي إلى كل الفوائد الغذائية الصحية اللي إحنا بنحكي عنها.
أوكي. يعني حتى البواكي دي مش كويسة، أحسن ناخده ونبرشه إحنا نفسنا يعني.
صحيح. للأسف الأكياس اللي بتكون أكياس العطرية تبعت الزنجبيل بتكون عبارة عن زنجبيل مجفف، فإحنا بنخسر المادة العطرية، تتبخر المادة العطرية وبنفقد فوائدها الغذائية. الزنجبيل صحيح يفضل أنه نحن ناخده على شكل يومي، إذا كان دافئ أو بارد فهو نفس المفعول، الاثنين بيعودوا بالفائدة على الجسم. بس الشريطة أنه نحن نعتاد عليه سميرة ونخليه ضمن نظامنا الغذائي، يعني مش يوم واحد في الأسبوع
يعني
وبعدين
كل يوم
نقطعه. كل يوم بالضبط.
كل يوم كم مرة في اليوم بعد ما نتناول؟ مرة واحدة. أوكي.
في كتير أشخاص بتتساءل إذا الزنجبيل بيؤدي إلى ارتفاع في مستويات ضغط الدم، بقول لك أنا عندي ضغط ما بقدر أخذ زنجبيل، بس هاي المعلومات غير صحيحة. الزنجبيل ما بيؤدي إلى ارتفاع في مستويات ضغط الدم، على العكس بخفض من مستويات ضغط الدم بفضل انه هو بيؤدي الى توسعة بالشرايين الموجودة عندي بالجسم، فبالتالي بقلل من تدفق الدم عندي بالجسم وبخفض منه. اما الاشخاص اللي بتشعر بحم او حرارة عند تناول الزنجبيل، هدول بيكونوا بيعانوا من حساسية من مادة الزنجبيل ويفضل الامتناع عنه بهاي الحالات.
طيب بس هل لازم يكون في نخلط الليمونة، عصير الليمون، نعصر ليمونة وجنزبيل، ولا مش مع بعض؟
الطريقة الصحيحة لتحضيره هي عادة احنا بنبرش الزنجبيل، بناخذ منه مقدار معلقة صغيرة، نغليها بالمي 3 إلى 5 دقائق، بعد الغلي بنطفي النار وبنضيف عليه الليمون، لأنه الليمون لما نعرضه لدرجات حرارة عالية بيتكسر الفيتامين سي اللي فيه وبيصير طعمه مر، فإحنا بعد ما نطفي النار على الزنجبيل وقتيها بنضيف الليمون.
معلومة ممتازة. وده بقى ناخد كاب زي ده بعد الفطار وبعد الغداء والعشاء كل يوم؟
ممكن طبعا بعد الإفطار بساعة بساعتين، وعن جد الأشخاص رح يشوفوا عليه فائدة غذائية رهيبة.
مازن بيسألك دكتورة راند، الأفضل صباحا ولا مساء؟
في هذا سؤال مهم. تعرفي أنا مش كتير بحب الزنجبيل على معدة فارغة لأنه هو حامي على المعدة.
طب وبالليل مش هيخلينا ما نمشي؟
أبدا صفر.
ممتاز.
إذا نحن أخذناه بساعات صحيحة نهائيا ما رح يأثر علينا بطريقة سلبية.
واو.
بالعكس رح يعطينا فائدة غذائية كبيرة. شريطة إنه مثل ما خبرتك إنه ما يكون على معدة فارغة بعد وجبة رئيسية لحتى ناخذ الفائدة الغذائية ونبتعد عن أضرار الحرق اللي ممكن تصيب الشخص بعد تناوله.
جميل جدا. آخر سؤال، نعمل إيه بالقرفة؟ هي كمان صحية، ممكن نعمل تيزان بالقرفة نحط عليها مية ونشربها ولا مش ضروري؟
أوكي. القرفة تعتبر من أحد أهم الطب البديل، وبالأخص للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع في مستويات سكر الدم. تحتوي على مواد فعالة بتساعد الجسم على أولاً زيادة إفراز الأنسولين من قبل البنكرياس، ثانياً القرفة بتزيد حساسية الخلايا لسكر الدم. تخيلي، فالخلايا نفسها بزيد حساسيتها للسكر وكمان للأنسولين، فبالتالي بتقلل من ارتفاع المفاجئ بمستويات السكر بالدم، فهذا الشيء بيعود بالفائدة على الجسم. لحتى أخذ الفائدة الغذائية الكاملة من القرفة يفضل أنه نحن نستخدم أعواد القرفة، العود الفريش، بنغليها بالمي ما لا يقل عن نص ساعة، لازم يصير لونها زي لون الشاي هيك غامق داكن، وبعدين بناخذ كوب باليوم، يفضل انه يكون هذا الكوب اما مقرون مع حبة الفاكهة او مع الحلويات اللي انا بتناولها، لان الفواكه رح ترفع مستويات السكر بالدم والقرفة رح تساعد على تخفيض مستويات السكر بالدم، او ممكن اني اخذها بعد الوجبة الرئيسية بساعة او بساعتين.
جميل جدا. حلو، حبينا يعني. مفيش عندنا يعني وصفات سحرية مهمة جدا لصحتنا. هل القرفة كمان لازم كل يوم ولا ممكن مرة على مرة؟
طبعا طبعا ممكن ناخدها كل يوم وهي عن جد ذات قيمة غذائية كبيرة. بتعرفي سميرة ضروري جدا انه نحن نستغل الشهر الفضيل لحتى to maximize، يعني قد ما بقدر اخذ فوائد غذائية على الجسم اقدر احصل عليها، لانه عن جد هو مثبت علميا زي ما حكينا بفقرتنا الماضية قديش الصيام بقلل من مستويات ارتفاع السكر بالدم وبعود بالفائدة على الجسم و وحتى انه متبع بعيدا عن فقط الالتزام الديني، هو متبع كحمية غذائية صحية. فمن الضروري انه انا خلال هاي الفترة اللي انا عم بفطر فيها هدول الست ساعات او الثمان ساعات خليني عن جد اختار بعناية الأغذية اللي أنا عم بتناولها لحتى عن جد المعدة بيت الداء والحمية تكون رأس الدواء.
جميل جدا، شكرا دكتورة راند، يعني فتينا وديتينا كل أسرار العصاير، يعني كده كل المعلومات عندكم، وفعلا نقدر ننتهز الشهر ده علشان نتعلم أشياء جديدة وناخد بالنا من صحتنا. شكرا جزيلا دكتورة راند الديسي، وحضرتك اختصاصية في التغذية العلاجية، وإن شاء الله دايما نسمع صوتك معنا في برنامج هوا الأيام.
بتشرف حبيبتي، شكرا لك، ونهارك سعيد.
وانت كمان، شكرا جزيلا، مع السلامة.